بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل قاعدة أرشميدس. هنبدأ مع بعض النهاردة بالحالات التي يتخذها الجسم إذا وضع داخل الماء. لو تخيلنا أن احنا وضعنا جزء معدني أو زلطة مثلا، قطعة معدن داخل سائل وتركناه، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيحصل صراع ما بين القوى المؤثرة لأسفل والقوى المؤثرة لأعلى. طيب ايه هي القوى المؤثرة لأسفل؟ القوى المؤثرة لأسفل هي قوة الوزن، قوة وزن هذه القطعة المعدنية، والقوى المؤثرة لأعلى هي قوة الدفع. طيب هنا في حالة القطعة المعدنية والسائل تحديدا، قطعة المعدن هتنزل لأن هنا الوزن أكبر من قوة الدفع، يبقى هنا يغوص الجسم في المائع. إذا كان الوزن أكبر من قوة الدفع، ولو حبينا نبتدي نفك دولة، الوزن يتفك كثافة هذا المعدن في حجمه في عجلة الجاذبية هيبقوا أكبر من كثافة المائع في حجم الجزء المغمور. طب هنا حجم الجزء المغمور، هنا الجسم كله مغمور يا جماعة، هنا كل الجسم مغمور، فهنا الحجم المغمور هو هو حجم الجسم في الجي، فحنشيل دي مع دي، وهنا في الحالة دي الفوليوم بتاع الجسم كله مغمور يبقى يتشالوا مع بعض، يبقى رو سوليد أكبر من رو ليكويد. وهنا عايزك تاخد بالك من حاجة، لما أقول لك يغوص الجسم في المائع إمتى؟ إيه الكلام العام؟ يغوص الجسم في المائع إذا كان وزنه أكبر من قوة الدفع. طيب لو قال لي تغوص مادة في سائل إذا كان، هو لو اتكلم بطريقة المادة بيقول تغوص مادة في سائل، أقول له إيه بقى؟ ما أقولوش إذا كان وزن المادة، لأن الوزن ده خاصية مميزة للجسم، وما لكلمه بالخواص المميزة للمادة. يعني تغوص مادة في سائل إذا كان إيه؟ كثافة هذه المادة أكبر من كثافة السائل. ماشي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في حالة تانية، لو احنا حطينا جسم من مادة معينة فظل عالقا ولا طلع ولا نزل، متى يعلق الجسم؟ اذا كان وزنه مساويا لقوة الدفع، اذا كان يا جماعة وزنه مساويا لقوة الدفع. ولو اعتبرنا ان الجسم مصمت ما فيهوش تجاويف، هنفك الرو سوليد فوليوم جي بيساوي الرو ليكويد فوليوم مغمور جي، ده هيتشال مع ده، والفوليوم مع الفوليوم لان الجسم كله مغمور، يبقى هنا رو سوليد يساوي رو ليكويد. يبقى هنا لو تساوت كثافة المادة، وممكن نقول على فكرة لو متوسط الكثافة، يعني ممكن يكون الجسم مجوف فمتوسط كثافته الاجزاء المجوفة بالاجزاء اللي فيها المعدن متساوي مع كثافة السائل، فيظل الجسم عالقا. طيب الحالة الأخيرة واللي هنتفرع منها أو هنطلع منها بقانون الطفو، لو أنا بإيديا كده يا جماعة مسكت خشبة وغطستها في المية وسبتها، إيه اللي هيحصل للخشبة دي؟ هتطلع لفوق. هقول إيه؟ يتجه الجسم إلى أعلى. إمتى بقى؟ إذا كانت قوة الدفع أكبر من الوزن. وبعد ما نفك كل حاجة هيبقى الرو ليكويد هو اللي أكبر من الرو سوليد. وممكن نجمع، ممكن يقولك يعلل، الحديد يغوص في الماء بينما الخشب يطفو على الماء. أقول الحديد يغوص في الماء لأن كثافته أكبر من كثافة الماء، بينما الخشب يطفو لأن كثافته أقل من كثافة الماء. بس خلينا نكمل مع المشهد ده. دلوقتي في اللحظة دي الخشبة جوه لسه، قوة الدفع أكبر من الوزن. طب الجسم هيفضل يطلع 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 يطلع، وبعدين هيستقر هيستقر في وضع معين. لو استقر على كده يا جماعة يبقى قوة الدفع بتساوي الوزن. قوم حد يقول لنا هي مش قوة الدفع كانت أكبر من الوزن؟ بس خد بالك، صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام، قوة الدفع تحت أكبر من فوق. ليه؟ أصل هنا حجم الجزء المغمور كان الجسم كله، وهنا حجم الجزء المغمور بقى جزء من الجسم. أنا عايز هكبر الرسمة شوية بتاعة الجزئية ديت. في المشهد واحد الجسم الخشبة احنا نزلناها بايدينا جوه المية، ففي اللحظة دي قوة الدفع عليها اكبر من الوزن. طب هي هتفضل هنا ولا هتطلع فوق شوية؟ لا هتطلع فوق. المشهد اتنين ما زلنا قوة الدفع اكبر من الوزن، عشان كده الجسم متخذ طريقه لاعلى. طيب انا هرسم ثلاثة الناحية دي كده. انا عايزك من فضلك تتخيل معايا كده بالتصوير البطيء ان دي كورة طالعة طالعة، بص بدأ جزء منها يطلع بره السائل وجزء كمان هيطلع لحد كده مثلا وتستقر. طب ليه استقرت كده؟ ما هو خد بالك ان لما جزء منها بدأ يخرج بره حجم الجزء المغمور دوت بدأ يتناقص. طب هي مش قوة الدفع رو ليكويد فوليوم مغمور جي، فلما يتناقص فوليوم المغمور قوة الدفع ايه؟ هتتناقص حتى تتساوى مع الوزن. اقولها لك بالارقام بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بفرض ان انا هنا الكرة هنا قوة الدفع 50 والوزن 30، فقوة الدفع تكسب. هنا ما زالت قوة الدفع 50 والوزن 30، قوة الدفع تكسب. طلعنا لفوق بدأ حجم جزء من الجسم يخرج بره، فهنا حجم الجزء المغمور بدأ يتناقص، فقوة الدفع بدأت تقل. بدل 30 بدل 50 بقت 40، 35. لما وصلت قوة الدفع ل 30 تساوت مع مين؟ مع الوزن، فيقف الجسم على كده. ونحكي حكاية الجسم نقول ايه؟ اذا طفى جسم واستقر على سطح سائل فإن نقط يساوي نقط يساوي نقط. بص احنا اول حاجتين عرفناهم مين يساوي مين، ان قوة الدفع هتتساوى مع الوزن، ماشي. طب هي مش قوة الدفع اصلا بتساوي وزن السائل المزاح، يبقى معلش نحفظ الجملتين دول. اذا طفى جسم واستقر على سطح سائل فان ايه يساوي ايه يساوي ايه؟ وزن السائل المزاح يساوي قوة الدفع يساوي وزن الجسم الطافي. اللي احنا قلناه ده على بعضه كده يا اخوانا اسمه قانون الطفو. اسمه قانون ايه؟ الطفو. قانون الطفو هو قانون منطقي، انت حطيت جسم على المية فالمية شايلاه، يبقى وزن الجسم بيساوي قوة الدفع. اذا طفى جسم واستقر على سطح سائل فان وزن السائل المزاح يساوي قوة الدفع يساوي ايه؟ الوزن بتاع الجسم اللي محطوط على السائل. طيب في اسئلة كتير قوي خاصة بالطفو، هنبدأها كده مع بعض. اللي هو ما معنى ان قوة الدفع على جسم طافي 50 نيوتن؟ أقول له أي أن وزن هذا الجسم الطافي بيساوي 50 نيوتن، لأن احنا طالما قال لي جسم طافي يبقى أنا بشتغل على قانون الطفو. طيب في سؤال تاني بيقول لي إذا طفى جسم فوق عدة سوائل مختلفة في الكثافة فإن قوة الدفع تكون متساوية. ليه؟ تعالوا نرسمها. تخيلوا ان احنا معانا زيت ومعانا مية ومعانا زئبق ومعانا كرة خشبية حطناها مرة على الزيت فطفت بهذا الشكل، ومرة على المية فطفت بهذا الشكل، ومرة على الزئبق فطفت بهذا الشكل. قوة الدفع هنا زي هنا زي هنا. حد يقول لك ايه يا استاذ مش قوة الدفع بتتوقف على كثافة المائع؟ خد بالك انا عايزك بس طول ما احنا شغالين دلوقتي انت في مخيلتك قوة الدفع كثافة السائل في حجم الجزء المغمور في عجلة الجاذبية. طب مش كثافة السائل مختلفة؟ طب ما المفروض قوة الدفع تختلف. لا يا سيدي، ما انت لو بصيت كويس حجم الجزء المغمور اختلف. يبقى فيه هنا حاجتين اختلفوا، كثافة السائل وحجم الجزء المغمور، وخد بالك في علاقة عكسية هنمثلها دلوقتي. بس الأول السؤال ده يتجاوب ازاي؟ إذا طفى جسم فوق عدة سوائل مختلفة في الكثافة فإن قوة الدفع تكون متساوية. أقول له لأنه عند طفو الجسم تكون قوة دفع السائل تساوي وزن الجسم، وبما أن وزن الجسم ثابت إذن قوة دفع السوائل متساوية. يعني قوة دفع الزيت هي وزن الكرة، طب وقوة دفع الماء هي وزن نفس الكرة، قوة دفع الزئبق هي وزن نفس الكرة. طيب ولكن ايه اللي مختلف في المشهد قدامنا؟ اللي مختلف حجم الجزء المغمور، ولكن يختلف حجم الجزء المغمور. خد بالك يختلف حجم الجزء الايه؟ المغمور. حسب ايه بقى؟ من الجسم حسب كثافة السائل. علاقة عكسية، يعني كل ما السائل كثافته تزيد حجم الجزء المغمور يقل. ممكن تقنعني بالقانون؟ حاضر. هي مش قوة الدفع كثافة السائل في حجم الجزء المغمور في جي، يبقى حجم الجزء المغمور بيساوي قوة الدفع على كثافة السائل في عجلة الجاذبية. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو بصيت كويس هل قوة الدفع ثابتة؟ ثابتة. هل الجاذبية ثابتة؟ ثابتة في التلاتة. يبقى هنا علاقة فوليوم مغمور مع رو سائل علاقة عكسية. ويمكن انا قلت ده الحصة اللي فاتت يا جماعة في سؤال كان في اول الحصة اللي هو علل السباحة في ماء البحر اسهل من السباحة في ماء النهر. طب ليه؟ قلنا في ماء البحر كانت كثافته كبيرة فيبقى حجم الجزء المغمور من الجسم بتاع الانسان اقل فيبقى حجم الجزء الظاهر اكبر. طب ماء النهر كثافته قليلة حجم الجزء المغمور من جسم الانسان هتبقى كتيرة والجزء اللي باين يبقى قليل فيبقى بيعوم بصعوبة. طيب يبقى دلوقتي أنا عندي علاقة عكسية ما بين حجم الجزء المغمور وكثافة السائل، كل ما تزيد كثافة السائل يقل حجم الجزء المغمور. طيب في أسئلة بتاعة انتقال السفن من ماء نهر لماء بحر، وفيها سؤال يمكن يكون فيه خدعة شوية. سفينة انتقلت من ماء بحر إلى ماء نهر، عايز أعرف كل حاجة، كل حاجة اتغيرت عند السفينة دي. أول حاجة كثافة السائل نقصت، ما انت بتتكلم من بحر النهر ماشي، اتنين يبقى حجم الجزء المغمور ماله يزداد، يبقى السفينة تغوص لأسفل، لذلك قد يضطر قائد السفينة إلى إلقاء جزء من البضائع ليحافظ على مستوى الجزء المغمور من السفينة. إذا سفينة اتنقلت من بحر لنهر، من بحر لنهر، كثافة السائل قلت، حجم الجزء المغمور يزيد، السفينة تنزل لتحت شوية. لو وصلت لمرحلة من الخطر ممكن قائد السفينة يضطر إلى إلقاء جزء من البضائع عشان يخفف وزن السفينة، فما تغص إلى الحد أو أقصى من الحد المسموح به. طيب السؤال بقى، في معظم الأحيان يا أخوانا ما بيجيش كده، أمال بيجي إزاي؟ بيسأل على حاجة غير دول خالص، لأن دي كلها أسئلة تقليدية. بيسأل على قوة الدفع، تزداد تقل ولا تظل ثابتة من بحر النهر. بص يا سيد، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هي السفينة ما زالت طافية ولا غرقت؟ ما زالت طافية من بحر النهر، وهي ما زالت طافية. طالما ما زالت طافية يبقى قوة الدفع بتساوي وزنها. يبقى زي المثال اللي كان مرسوم من شوية، وكأنها تخيلها كورة اتنقلت من مية للزيت، فحجم الجزء المغمور هيزيد، بس طالما ما زالت طافية يبقى قوة الدفع هي الوزن. يعني اختار هنا ايه؟ اختار هنا طبعا تظل ثابتة. يعني السفينة طالما ما زالت في حالة طفو يبقى قوة الدفع تظل ايه؟ ثابتة. طب انا هغير في السؤال، سفينة انتقلت من ماء نهر الى ماء بحر، من نهر البحر، احكي لي بقى الحكاية. اول حاجة كثافة السائل هتزداد طبعا، حجم الجزء المغمور هيقل، السفينة هترتفع لأعلى، يعني هتطلع لفوق شوية كده ماشي، مفيش هنا بقى قائد السفينة مش هيرمي حاجة. طب قوة الدفع برضو هتظل ثابتة. يبقى أنا عندي دلوقتي السفينة من ماء البحر لماء النهر، أو البحر النهر البحر، من دال ده أو دال ده بيظل قوة الدفع إيه؟ ثابتة. طيب تعالوا ندور على خدعة تانية ممكن تتحط، ممكن يشيل كلمة سفينة خالص يا إخوان ويحط كلمة غواصة. طب هيتفرق ايه؟ والله باعتبار ان الغواصة طالما اتقالت في المسألة المفروض انها في حالة الغوص، هي موجودة تحت. الغواصة دي اتنقلت من بحر النهر، مش هي كده كده تحت؟ تعال نشوف اللي هيتغير ايه. غواصة انتقلت من ماء بحر الى ماء نهر، كثافة السائل يحصل لها ايه؟ من بحر النهر كثافة السائل تقل. طب حجم الجزء المغمور، ايوه الله ينور على اللي قال، يظل ثابت، لان يا سيدي ادي ماء البحر ودي ماء النهر، الغواصة تحت مشيت من هنا لهنا، حجم الجزء المغمور هي هنا كلها مغمورة. يبقى هنا حجم الجزء المغمور ماله يظل ثابت. سيبك من ده كله بقى، يبقى قوة الدفع عليها هيحصل لها ايه؟ تعال نسأل قوة الدفع، مش قوة الدفع بتقول رو ليكويد فوليوم مغمور جي، الجي ثابتة والفوليوم ثابت، انما الرو ليكويد في الحالة دي قل، يبقى قوة الدفع المرة دي ايه يا جماعة؟ تقل. يبقى اخد بالي، والله يا شيخ تخلي بالك وانت بتقرا الاسئله، يعني احنا دايما عايزين نشتغل على الحاجه اللي مش معتاده معايا، لان انا لما احط امتحان في اسئله معتاده بقالها 100 سنه محطوطه الطالب حافظها، فبنحاول نغير شويه، فتقرا السؤال بالراحه وكلمه كلمه. شفت انت لو خدت بالك كلمه غواصه غير سفينه خالص، فرقت المساله تماما. انتم معايا؟ طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هنتكلم على جزئيه تانية. ويمكن السؤال اللي جاي صعب شويه فعايز تركيز. السؤال في ناس كتير عارفاه. السؤال بيقول عندي كأس مملوء تماما بالماء، ماشي، وفي قطعة من الجليد تطفو عليه، طيب عايز ايه؟ هو مملوء لاخره خالص، يا ترى لما قطعة الجليد دي تذوب المية هتفيض وتطلع بره؟ هتنقص شوية؟ هتظل كما هي في نفس المستوى؟ مش عارف. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف اللي هيحصل. الحالة دي حالة ايه يا اخوانا؟ حالة طفو. يعني مين يساوي مين؟ يعني وزن الجليد يساوي قوة دفع الماء عليه. يلا نعوض. يعني اف جي للجليد يساوي مين؟ اف بي للماء. يلا نفك. اف جي للجليد رو جليد فوليوم كلي للجليد، اف بي للماء رو للمي فوليوم مغمور اللي هو الجزئية دي جي. هنشيل الجي مع الجي. طيب يتبقى ان دول بيساوي دول. تعالى بره كده نفكر، انهي اكبر، رو ميه ولا رو جليد؟ رو جليد اقل من رو ميه. طيب فوليوم مغمور اصغر طبعا من فوليوم الكلي. هنكتب جمله كده بنقول ايه؟ بعد ذوبان الجليد طبعا يتحول الى ماء فتزداد كثافته لتصبح مثل كثافة الماء. هشيل كلمة مثل بقى، لتصبح كثافة الماء تساوي، فيقل حجمه ليصبح يساوي حجم الجزء الذي كان مغمورا، فيظل الماء في نفس المستوى. طب معلش بالراحة شوية بقى كده، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لو سألنا أي حد عادي سريع عايز إجابة سريعة وقلنا له التلجة دي لما هتسيح هيرد فورا ويقول ان المية هتقع بره، لان في جزء باين اهو لما هتسيح هتقع بره. بس هو هنا غفل نقطة، ان المية التلج لما بيسيح بيكش يا جماعة، حجمه بيصغر. حجمه بيصغر بيبقى قد ايه يعني؟ هيبقى قد الجزء ده. اشمعنى؟ ما هو كثافته هتزيد تبقى قد كثافة المية، فحجمه هيقل يبقى قد حجم المية لأن الكتلة بتاعته ثابتة. يبقى لو سمحتوا كده نقول الجملة دي تاني. إذا وضعت قطعة من الجليد فوق إناء مملوء بالماء تطفو في إناء مملوء تماما بالماء بعد ذوبانها، إيه اللي يحصل لمستوى سطح الماء؟ هيظل في مكانه. طب ليه؟ أحكي له الحكاية. أقول له بعد ذوبان الجليد يتحول إلى ماء فتزداد ايه؟ كثافته لتصبح مساوية لكثافة الماء. يعني بالبلدي كده التلج لما هيسيح يا جماعة هيبقى كثافته بقت كثافة المية. خلاص، يبقى طالما كثافته بقت كثافة المية حجمه هيقل يبقى قد الجزء اللي كان مغمور، وبالتالي يبقى ما حصلش حاجة في الحجم الكلي. طيب في سؤال تاني بيتكلم على الحالات بتاعة المسائل. حالات المسائل كتير قوي، بس هي كلها بتنضم يمكن في قاعدة ثابتة. هو احنا عندنا يا جماعة لما نحط جسم في سائل بيتنازع عليه عدة قوة، قوة وزنه لأسفل، وزن الجسم بيؤثر لأسفل، ومعها اللزوجة على فكرة، وقوة الدفع لأعلى. بس احنا بنهمل اللزوجة في معظم مسائل الدفع، يعني معظم مسائل اللي انتوا حلتوها، بس انا معايا مسألة النهاردة فيها لزوجة هنتكلم عليها. بس في معظم المسائل طالما ما جابش سيرة اللزوجة انا بتكلم على ايه بقى، اشوف القوة المؤثرة لأسفل والقوة المؤثرة لأعلى واسويهم ببعض. طالما الجسم في حالة استقرار تتحل معايا المسألة. هكرر تاني، في معظم الحالات اللي انا هحطها على السبورة دلوقتي هندور على القوة المؤثرة لأعلى والقوى المؤثرة لأسفل، وطالما الجسم في حالة استقرار يبقى الاثنين متساويين، اللي الفوق زي اللي تحت. تعال كده نعدد بعض الحالات. بسم الله الرحمن الرحيم. لو افترضنا ان انا معايا معدن معلق في حبل كده وكمان مغمور في الماء، لو سألت نفسي مين يؤثر إلى أسفل؟ الوزن. طب مين يؤثر إلى أعلى؟ قوة الدفع. بس مين بيشد معاها الفوق؟ قوة الشد في الحبل. يبقى ده القانون الأساسي في المسألة دي، هفك كل حاجة تشتغل معايا المسألة. طيب تخيل ان انت معاك إناء وفي خشباية انت رابطها تحت في قاع الإناء، طبعا لو قصنا الحبل هي هتطلع لفوق، يا ترى هنا دلوقتي مين اللي بيأثر لأسفل؟ الوزن ومعاه الشد. طب مين بيأثر لأعلى؟ الدفع. يبقى دي برضو الحالة دي أبدأها أحطها والمسألة هتتحل لوحدها إن شاء الله. حالة تانية، لو جاب لي مثلا، خلينا ناخد كذا حالة في بعض كده، لو دي مية ودي زيت ودي خشبة عليها ثقل، يبقى دول كذا فكرة في بعض. بس تعالى نفكر مع بعض كده، من هي القوة المؤثرة لأسفل؟ وزن مين ووزن مين؟ الله ينور عليك، وزن الخشبة ووزن المعدن، لأن الوزنين لأسفل، دي ودي. طيب إيه اللي بيأثر لأعلى؟ قوة دفع الماء زائد قوة دفع الزيت. طب دي تتفك إزاي؟ لو افترضنا إن حجم الجزء المغمور في الماء هنسميها فوليوم داش، وحجم الجزء المغمور في الزيت اسمه فوليوم داشين، يبقى هنا اف دي بتاعت المية رو بتاعت المية في فوليوم اللي هو مغمور في المية في الجي، زائد الاف دي بتاعت الزيت رو بتاعت الزيت فوليوم مغمور في الزيت في جي. القاعدة ثابتة، المسألة قدامك، شوف القوى المؤثرة لأسفل والقوى المؤثرة لأعلى. طيب بس أكتر المسائل لا تناقش حالة واحدة، بيديك حالتين. مثال يقول لك مثلا أنا عندي عبارة طافية على المي، حملت بسيارات، طبعا هتنزل شوية لتحت، يبقى ده المشهد الأولاني وده المشهد الثاني. دي أنا بسميها مسائل المشهدين. مسائل المشهدين في كل الفيزياء بتتحل بطرق متشابهة، بنكتب المعادلة الأساسية للمشهد ده هنا، اف جي للسفينة بيساوي اف بي للمي. طيب سميها اف بي 1. هنا اف جي بقى للسفينه واف جي للسيارات بيساوي مين يا جماعه؟ اف بي 2. خد بالك ايه الفرق بين اف بي 1 والاف بي 2؟ طبعا كل اف بي بتاعه المايه يبقى نفس الرو، بس هيختلفوا في الفوليوم، وليكن ده الفرق في الفوليوم. ده كان الفوليوم الاولاني، وبعدين لما حطينا العربيات نزلت شويه. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخي والله لو ركزت معايا هتفرق معاك كتير قوي. اي مساله مشهدين اكتب المعادله الاولى هنا والمعادله الثانيه هنا، ما تعوضش دلوقتي. بص للمعادلتين، احيانا قسمتهم هتحل لك المساله لو عملت بالقسمه، واحيانا الطرح هو اللي بيحل المساله، واحيانا ببتدي احل دي لوحدها واخد منها حاجه واروح اعوض بيها في التانية تتحل المساله. بس الاول ما تتسرعش في التعويض عشان نختار اسهل الطرق. هنا في حاجه سهله، هو هنا بص لو بصيت لشكل المعادله كده، اف جي سفينه في الحاله الاولى بتساوي اف بي 1، اف جي زائد اف جي سيارات بتساوي اف بي 2. ايه رايك لو هنا طرحنا 2 من 1؟ يعني هنقول دي هنطرح منها دي. طب لو طرحنا دي من دي هيتبقى هنا مين؟ اف جي سيارات اف بي 2 ناقص اف بي 1. اف جي سيارات ممكن تكون معطى في المساله، يبقى الناحيه دي خلاص. اف بي 2 هتبقى عباره عن ايه؟ رو ليكويد عامل مشترك لان نفس الرو ليكويد. فوليوم مغمور، يبقى فوليوم مغمور 2 ناقص فوليوم مغمور 1 في الجي، وهو عادة بيبقى طالب الفرق بس. الفرق يبقى كتر خيره، يبقى هو عايز دي على بعضها مش عايز كل واحدة لوحديها. يعني ممكن تبقى رو ليكويد دلتا فوليوم مغمور في جي. يبقى دلوقتي انا طبعا يا جماعه مش هقدر اخش في تفاصيل المسائل لان مسائل كتير جدا بتاعت ارشميدس، بس انا بتكلم في القواعد الاساسيه وانت بتتعامل مع المساله. ويا اخي بالله عليك بلاش طريقه الحفظ الحفظ الحفظ، لان لما ببقى معتمد على الحفظ باجي في الامتحان اي تكه صغيره غير اللي انا حافظه وده اللي بيتلعب عليه في الامتحان بقع على طول. لا انا مش عايز كده، انا بقول لك المسائل ليها قواعد ثابته. شوف القوى المؤثره لاسفل والقوى المؤثره لاعلى وساويهم ببعض طالما ان الجسم مستقر. طب اداك حالتين، اكتب معادله الحاله الاولى ومعادله الحاله الثانيه وشوف اما هتطرح او هتقسم. احيانا لما اجي اقسم دي على دي بيطير حاجات، اصل خد بالك ساعات تلاقي المساله طويله او طالب حاجات كتير والمعطيات مش كتير، مدي معطيات قليله قوي، وانت تقول الله طب ما انا ما عنديش المعطى الفلاني مش هعرف احل. لا، في حالة القسمة بتضيع المعطيات اللي مش معلومة مع بعضيها لأنها بتبقى متكررة في الحالتين، وأحيانا بتضيع في حالة الطرح زي المسألة ديت. أنا حليت المسألة بدون ما يكون عندي وزن السفينة، بس لما طرحت راح وزن السفينة من الناحيتين. يبقى نتفق على مبدئين لو سمحتوا قبل ما تنقل للجزء اللي جاية. المبدأ العام في أرشميدس بساوي القوى المؤثرة لأسفل مع القوى المؤثرة لأعلى. المبدأ الثاني لو المسألة ليها حالتين ببتدي أحل أو أكتب المعادلة الأساسية للحالة الأولى ثم المعادلة الأساسية للحالة الثانية وبشوف أنهي الأنسب أطرح أو أقسم. طيب الجزئية اللي جاية بتتكلم عن علاقة أرشميدس بالأوتار، وطبعا المسائل المركبة بتكون هي الأقدر أن احنا نتعامل بيها. مسائل بيدخل لي أرشميدس في حاجة تانية اللي هي الربط ما بين الفصل الرابع والفصل الثاني تحديدا، اللي هي جت في مصر سنة 2007. جاب مسألة قال لي وتر تردده أو يهتز بتردد ثابت ومشدود بثقل ويتكون أو ويهتز على شكل عدد من القطاعات، وبعدين تم غمر الثقل في سائل فتغير عدد القطاعات، ويبدأ يسأل على حاجات معينة. تعال نشوف الفكر إيه. دلوقتي أنا عندي وتر يا جماعة مشدود على بكرة وفي ثقل وفي هنا شوكه رنانه او متذبذب، خلينا مع المتذبذب. فمثلا الوتر ده مقسوم الى عدد من القطاعات. طيب في المشهد الثاني بقى قال لي تم غمر الثقل في سائل، فتغير عدد القطاعات، بدل 4 مثلا بقى 5. طيب هنتعامل ازاي؟ تعال نكتب المعادلة زي ما احنا قلنا، ونكتب المعادلة هنا برضو. هنا مين بيشد الاسفل؟ الوزن. مين لأعلى؟ الشد. طيب طب هنا مين بيشد الأسفل؟ الوزن. مين بيشد الأعلى؟ الشد، ومعاه الدفع. طيب خلينا بقى نعدل على عدلة قوة الشد. يبقى قوة الشد في الحالة الأولى هي الوزن. طب وقوة الشد في الحالة الثانية هي الوزن ناقص الدفع. انت قلت يا أستاذ ان القاعدة ثابتة ما بنحفظ. ايوة يا عم اهي. شوف انت الانسب ايه. الانسب يلا بينا نبتدي نقسمها. يبقى FT1 على FT2 يساوي FG على FG ناقص FB. يلا نفكهم. FG اللي هو وزن هذا الثقل، يبقى رو سوليد فوليوم جي، دي زيه رو سوليد فوليوم جي ناقص اف بي بقى رو ليكويد فوليوم مغمور اللي هو برضو فوليوم كله في جي. هل نفسي فورا شلت الجي مع الجي مع الجي، والفوليوم مع الفوليوم مع الفوليوم، لان هما كلهم زي بعض، ويتبقى عندي مسألة بصورة سهلة جدا، رو سوليد على رو سوليد ناقص رو ليكويد. وفي الطرف دوت اف تي وان على FT2. قوم واحد يسأل يا أستاذ بس فين عدد القطاعات في الموضوع؟ أقول له ده موضوع تاني بقى. إيه القانون اللي فيه عدد القطاعات مع قوة الشد؟ افتكرته، نيو بيساوي N على 2L جذر FT على M. ده قانون تردد الأوتار. أنا عايز علاقة قوة الشد بعدد القطاعات، قوم هخلي دي في ناحية ودي في ناحية. يعني هعيد صياغة القانون. بص كده، هخلي الان ثابتة في مكانها وادي كل حاجة الناحية التانية. يبقى الان بيساوي ايه؟ خليني اكتبها فوق هنا. ان هيساوي ايه؟ نيو في 2L جذر ام على اف تي. ماشي. اتعامل ازاي بقى؟ هي النيو ثابتة ولا مش ثابتة؟ هو قال لي تردد ثابت يبقى دي ثابتة، وطول الوتر ثابت، ونوعه ثابت يبقى كتلة واحد الأطول ثابتة. يبقى العلاقة بين الان وجذر الاف تي علاقة عكسية. يعني أنا ممكن أطلع هنا بنتيجة عند ثبات العوامل الثلاثة دولة، يبقى اف تي 1، أو خلينا الأول نكتبها كده، ان 1 على ان 2 جذر اف تي 2 على اف تي 1، لان العلاقه عكسيه يا جماعه. يبقى ان 1 على ان 2 بيساوي جذر اف تي 2 على اف تي 1. طيب عايز اعملها على عدله الاف تي، ربع الطرفين واقلب. يبقى اف تي 1 على اف تي 2 هيساوي ايه بقى؟ ان 2 تربيع على ان 1 تربيع. يعني ممكن هنزل بيهم تاني هنا الى FT1 على FT2 يتحط جنبها من الناحية التانية N2 تربيع على N1 تربيع. معلش أنا عارف إنها تقيلة بس أنا عايز أقولها مرة كمان عشان دي مهمة جدا. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خليني أبدأ الأول بالعكس. هو أنا عندي النيو بيساوي N على 2L جذر FT على M. لو حبيت أربط ما بين الN والFT هخلي الN لوحدها. يعني تبقى النتيجة N بتساوي نيو 2L جذر M على FT. فعند ثبات النيو والL والM يبقى N1 على N2 جذر FT2 على FT1. ربع الطرفين وقلب هيبقى FT1 على FT2 N2 تربيع على N1 تربيع. خلي دي معانا. نرجع بقى نربط أرشميدس. قلنا لما الوتر كان مشدود لوحده كان مثلا عامل 4 قطعات ولما غمرنا الثقل في السائل بدل 4 قطعات بقى 5 ايه علاقة أرشميدس بقوة الشد هنا؟ قلنا قوة الشد في الحالة الأولى عبارة عن الوزن وقوة الشد في الحالة التانية عبارة عن الوزن ناقص الدفع. فبالقسمة هتبقى FT1 على FT2 تساوي FG على FG ناقص FB. بعد الفك يطلع رو سوليد على رو سوليد ناقص رو ليكويد. والناحية التانية هنا N2 تربيع على N1 تربيع. لو انت كنت مركز معايا يبقى ما ينفعش مسألة زي دي نغلط فيها. المسألة سهلة سهلة بعد ما تتاخد مرة وانت تجربها مع نفسك. انا مش هقدر احل عدد كبير من المسائل، انا بحاول احصر الافكار بقدر الامكان. طيب في فكرة تانية برضو اللي هي علاقة أرشميدس بالكثافة النسبية. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. علاقة أرشميدس بالكثافة النسبية مهمة جدا على فكرة، وأكتر الأسئلة بتيجي في الجزئية دي. أول حاجة لو بيتكلم على جسم طافي على الماء عايز أجيب كثافته النسبية باستخدام أرشميدس. والله عوض بالشكل اللي قدامك، مين بيأثر لأسفل؟ FG للجسم بيساوي FB للمية. يلا يبقى رو سوليد فوليوم كلي جي، رو مية فوليوم مغمور جي. أشيل إيه مع إيه؟ الجي مع الجي. مش انت عايز كثافة نسبية؟ يبقى رو سوليد على رو مية بيساوي مين على مين؟ فوليوم مغمور على فوليوم كلي. ما هي دي الكثافة النسبية للجسم الطافي. يعني باختصار بقى بالعربي كده، لو حطيت جسم على المية، جسم اتحط على المية وطفى، يبقى كثافته النسبية ايه؟ حجم الجزء اللي مغمور منه على حجمه الكلي. طيب وممكن يكون الجسم ده منتظم، اسطوانة مثلا، مكعب مثلا، متوازي مستطيلات. فلما تيجي تفك الفوليوم ده هيبقى A في H داش على A في H، ده يروح مع ده. فممكن تقول يبقى طول الجزء المغمور على الطول الكلي. يعني خلينا نفترض ان الألم ده مثلا، لو الألم ده خشب واسطواني منتظم وحطناه في المية، فاللي انغمر منه ربعه، اللي انغمر ربع طوله، يبقى كثافته النسبية على طول، ما تفكرش بقى اقسم طول الجزء المغمور على الطول الكلي. مش انت بتقول انغمر ربعه؟ اه، يبقى كثافة نسبية ربع. طب هو هيضحك عليك في الامتحان ازاي؟ هيضحك عليك، مش هيجيب لك حجم الجزء المغمور، ممكن يجيب لك حجم الجزء الظاهر. يعني مثلا كرة من الفلين موضوعة على سطح الماء، يظهر منها ثلاث تخماس حجمها، يظهر ثلاث تخماس حجمها، يبقى المغمور قد ايه؟ 50 حجمها. يبقى الكثافة النسبية 50، 2 على 5 يعني 4 من 10. يبقى للمرة الأخيرة، الكثافة النسبية لجسم طافي حاصل قسمة إيه على إيه يا جماعة؟ حجم الجزء المغمور على الحجم الكلي. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو أنا عندي بقى جسم يغوص في الماء، زلطة مثلا، عايز كثافتها النسبية، هجيب لك من الآخر وبعدين نجيب من الأول. هتقسم على طول الوزن بتاع الزلطة ديت على قوة دفع الماء. ليه؟ ما هو الوزن على قوة دفع المية. فكلي وزن الزلطة دي، وزن الزلطة هيبقى رو ليها فوليوم جي. فكلي قوة دفع الماء عليها وهي مغمورة تماما، رو مية فوليوم مغمور اللي هو كلي جي، يبقى اشيل دول مع دول فيفضل رو سوليد على رو مية. يبقى لو جسم يغوص في الماء، الكثافة النسبية بتاعته أقسم وزنه على قوة دفع الماء عليه. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. جزئية تانية اللي هي قوة دفع الغازات، اللي هي مسائل المنطاد، وبرضو كلها نفس الفكر، مسائل المنطاد. المنطاد اللي هو البالون الكبير اللي بيملأ بغاز الهيليوم اللي هو كثافته قليلة، وبتحط فيه صندوق خشب بيركب فيه بعض الأفراد، وبيتم تسخين الغاز فكثافته بتقل أكتر وحجمه بيزيد، فيبتدي إيه؟ تزداد قوة الدفع عليه فيرتفع إلى أعلى. طيب المنطاد أحيانا بيطلع، وأحيانا بيبقى في مستوى ثابت، وأحيانا بينزل. كل المسائل اللي احنا عرفناها أو اللي جات في منهجنا بتتعامل مع المنطاد أثناء صعوده. أثناء إيه؟ صعوده. آه، المنطاد أهو طبعا يحيط به هواء. طيب هذا المنطاد احنا قلنا فيه ثلاث احتمالات، يا يكون بيطلع يا يكون ثابت يا يكون بينزل. طيب من يوم ما شفنا المسائل دي وهي دايما بتتعامل مع المنطاد على انه بيطلع، بس ممكن تيجي انه بينزل، انا هتعامل معاها زي ما هو عندنا كده، او زي معظم المسائل ما بتقول هو اصلا ايه القوة اللي بتأثر لأعلى؟ قوة دفع الهواء على المنطاد. طب ايه القوة المؤثرة لأسفل؟ بص، وزن البالون بملحقاته، يعني الجلد ده بالحبال دي بالخشب بالحاجات اللي جوه، ده اسمه وزن البالون وملحقاته. استنى، زائد وزن الغاز الذي يملأ البالون. مش البالون ده جواه غاز؟ له وزن. طيب أثناء الصعود يا ترى مين اللي كسبان؟ قوة دفع الهواء. يبقى محصلة القوة أثناء الصعود هتساوي قوة الدفع ناقص الوزن. بس بالراحة بقى، قوة الصعود، قوة دفع مين؟ الهواء. يبقى رول الهواء كثافة الهواء، فوليوم لمين بقى؟ للبالون اللي هو هو فوليوم للغاز، والجزء ده بيتم إهمال حجمه في المسألة. يبقى ده فوليوم لمين؟ للبالون اللي هو هو مين يا جماعة؟ غاز في جي. طيب ناقص الوزن بقى، احنا اتفقنا ان البالون قوة الدفع ترفعه لأعلى ووزنه بيشد لأسفل. طب الوزن ده عبارة عن ايه؟ وزن البالون بملحقاته، هيتعوض عنها بام جي بالون وملحقاته. ليه مش رو فوليوم جي؟ مش هديك انا كثافه الجلد وكثافه الحبال وكثافه الخشب، بشتغل على طول ام جي زائد وزن الغاز الذي يملأ البالون. يعني رو للغاز في فوليوم للغاز في جي، يبقى تاني معلش، يبقى قوه الدفع اللي هي رو هواء وفوليوم بالون جي ناقص وزن الجلد والحبال والخشب دوت اللي هو ام جي زائد رو غاز فوليوم غاز جي. بتتفك بس الاف ديت بام في ايه، حيث ام كتله كل حاجه، ام دي ام دي